إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلازلنا إخواني في الله في هذه الرسالة المسمى والمعنونة بالأصول الستة، وانتهينا من الأصل الأول وعرجنا على الأصل الثاني، والذي ابتدأه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: الأصل الثاني أمر الله جل وعلا بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، أو تعالى بمسائل عامة متعلقة بهذه المسألة وهي الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. وذكرنا إخواني في الله الأدلة الكثيرة المتكاثرة المستفيضة الدالة على هذا المبدأ، أن الدين يدعو الاجتماع وينهى عن التفرق وعن التشدد عن التشتت وعن التذمر. وهنا إخواني في المسائل السريعة ننبه عليها متعلقة بهذه الفقرة، فمما يستفاد من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى الأمور التالية: الأمر الأول فيه أهمية الاجتماع، أهمية الاجتماع، فإن دين الله جل وعلا يدعو إلى الاجتماع، يدعو إلى التوحد، يدعو إلى جعل المؤمنين على قلب رجل واحد كأنه. وتلونا عليكم وذكرنا الأدلة المتكاثرة في هذا الباب، وقلنا أن أهل السنة والجماعة من أشد الناس تمسكا بهذا الأصل، فهم يدعون بكل قوة ويحرصون بكل شدة على جعل الناس أمة واحدة كما أمر ربنا جل وعلا. وقلنا وهذا يلاحظ حتى في مسماهم، فإن أهل السنة والجماعة هم الذين فقط تسموا بهذا الاسم أهل السنة والجماعة، جعلوا هذا المبدأ وهذه الركيزة مسمى يتسمون به حتى يعرف القاصي والداني أن هذه الفرقة الحق أن من أولى اهتماماتها ومن أشد مسائلها الاهتمام بجماعة المسلمين وبوحدة المسلمين. وأخواني في الله لا شك ولا ريب أن الأمة مع اختلاف اللهجات واختلاف العادات إلا أن لها الكثير والكثير من الروابط التي تربط المسلم ولو كان في شرق الدنيا ولو كان في غربها، تربطهم هذه الروابط. فربنا واحد، وشريعتنا واحدة، وقرآننا واحد، ونبينا واحد. فهذه الروابط والركائز لربما أن بعض الأمم وبعض القارات وبعض الجماعات والمجتمعات عندها دون هذه الروابط، ومع ذلك التحمت واجتمعت. فما ظنك يا عبد الله بهذه الروابط العظيمة التي يجدر بالمسلم أن يفتخر بها، وأن ماذا يجعلها عرى تقابل وتلاقي مع باقي المسلمين. فديننا إخواني في الله يدعو إلى الاجتماع ويدعو إلى التوحد، ويدعو كذلك إلى وحدة الصف وإلى وحدة الكلمة. والأمر الثاني كذلك مما يستفاد من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى التحذير من التفرق، كما في قوله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فالتفرق مذموم، والتفرق غير مرغوب وهو غير محمود، بل زد على ذلك أن التفرق إخواني في الله يعتبر معصية من المعاصي وذنب من الذنوب التي إذا لاقى العبد بها ربه جل وعلا فإنه يجازيه على هذه العقيدة الفاسدة، وهو أن يرى أن تفرق المسلمين أمر محمود. أدلة كثيرة فيها نهي نبينا عليه الصلاة والسلام عن التفرق، بل هكذا ربنا جل وعلا نهى عن التفرق وعدم تشتيت وحدة المسلمين، وعدم تشتيت كذلك لكلمة المسلمين. وكذلك مما يستفاد، هذا قد مر معنا لكن من باب التنبيه على هذه المسائل، المسألة الثالثة مما ينبه عليها على أن التفرق مذموم سواء كان في الدين أو كان في الدنيا. التفرق مذموم سواء كان هذا التفرق في دين الناس أو كان هذا التفرق حتى في الدنيا. فبعض الناس إخواني في لربما من أهل الناس، هذه مصيبة وهذه بلية، لكن التفرق من أجل الدنيا فلا بأس به. لا يا عبد الله، من قال بهذا؟ التفرق في الدين والتفرق في الدنيا كل ذلك مذموم، كل ذلك مذموم. أما التفرق في الدين وهذا سيأتينا بإذن الله، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التفرق في الدين مرده يرجع إلى أمرين اثنين. التفرق في الدين يرجع إلى أمرين اثنين، إلى الظلم وإلى الجهل، الظلم والجهل. ولهذا تجد أن من وصف القرآن للإنسان بأنه ماذا؟ بأنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. هذه المبادئ الموجودة في الإنسان هي التي جعلته ماذا؟ يبغي. ومن بغياه أنه ماذا؟ خرج عن الدين الذي أمر الله جل وعلا بالاجتماع فيه. فالتفرق في الدين مذموم، وهكذا التفرق في الدنيا كذلك مذموم. الاختلاف على الأموال، الاختلاف على العقارات، الاختلاف على النساء، الاختلاف على حظ من حظوظ الدنيا، على عرض من أعراض الدنيا، هذا كذلك مذموم. أخواني في الله، قد نبهنا في حديث ماضي على أن صور التفرق، شكل التفرق ولو لم يكن على شيء، يعني مر معنا حديث أبي ثعلب الخشني أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة قد نزلوا واديا فتناثر الناس، وهذا بديهي، تناثر الناس، هذا تحت ظل وذاك تحت شجرة وتحت عند حجر وآخر استند على صخرة، تفرق الناس في الوديان. ليس هذا تفرق عن بغضاء أو هذا التفرق عن شحناء، إنما تفرق بديه، كل يذهب ويستروح في مكانه. فلما رأى نبينا هذه الصورة قال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا لمن الشيطان، إن تفرقكم هذا لمن الشيطان. قال الراوي: فكنا نجتمع، كنا نجتمع حتى لو أن رداء وقع علينا لشملنا، الرداء يجمعهم كلهم، ما اختلفوا ولا تفرقوا. مع أن تفرق الصحابة في هذا المقام ما كان لشحناء، ما كان لبغضاء، إنما تفرق لكل واحد أراد أن يستروح في مكانه. لكن لما رأى نبينا هذا المنظر الذي فيه نوع التفرق ذم هذه الصورة. فإذا كان كذلك يا عبد الله، فلنعلم أن التفرق بأي صورة، تفرق في الدين أو حتى تفرق في الدنيا، وقوع الشحناء والبغضاء والتفرق والتشتت والهجران بين المسلمين، هذه من أعظم المحرمات التي حرمها الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الواحد منا لربما يستعظم إذا قيل له: هذا جارك الذي بينك وبينه مشاكل، أو ذاك زميل، أو ذاك صاحب، أو ذاك من أحد المسلمين بينك وبينه مشاكل، لو قيل لك: خذ هذا المسدس واطلق النار عليه حتى ترتاح من شره، لا قل أعوذ بالله، ما يصل به الحال، أقتل مسلما على مشاكل؟ لا والله. لكن مقابل هذا في باب الهجران تمتد به السنوات، تمتد به السنون، يهجر السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس. رأينا هذا وسمعنا هذا وعاصرنا هذا من كثير من مجتمعات المسلمين، من لا يقول غريب أو صديق، بل من أقاربه ومن أرحامه، من يهجر أباه، من يهجر أخاه، من يهجر من ذوي أرحامه السنة والسنتين والثلاث والأربع. قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. كأنك تأخذ وزرا قتل النفس. لماذا؟ لأن شرع أراد أن يبين أن لا تغتفر، أو أن ذنبها من أعظم الذنوب. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن العبد يوم القيامة مهما عمل من أعمال فإن أعماله الصالحة تبقى معلقة بالماء والأرض، لا يقبل الله جل وعلا عمل المتخاصمين، لا يقبل الله جل وعلا عمل المتخاصمين. كما جاء في صحيح مسلم أن الأمير الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا بين رجلين بينهما شحناء، إلا بين رجلين بينهما شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا بمعنى انتظروا. فتبقى معلقة بين السماء والأرض مهما صلى مهما صام، مهما جماعات المسلمين، أنها تأتي بالضعف وتأتي بالهزيمة وتأتي بالمذلة والعار. فانظر إلى أحوال المسلمين في سلفنا الأوائل كيف كانوا، وانظر كيف كنا. السر في ذلك يا عبد الله وحدة الصف، لما كان الناس وكان المسلمون على قلب رجل واحد، وبينهم مع أخوانهم النصرة والمناصرة، كان ذلك دلالة على وحدة قلوبهم. فأنزل الله جل وعلا عليهم السكينة، ومن ثم جاءهم النصر من عند الله جل وعلا. لكن لما اختلفنا وتمزقنا وأصبحنا قطعا وأربابا ودولا، وأصبحنا كل ببقعته،
فضعفت قوتنا وأصبحنا كذلك مذلة عند غيرنا. ومع هذا الضعف ومع هذا الهوان نسمع ولازلنا من يريد ومن يبغي في أراضي المسلمين أن تقسم أكثر فأكثر، وهذه البلية. نحن على ضعف وأولئك يريدون ماذا؟ أن نزداد ضعفا على ضعف، أن نزداد ضعفا على ضعف، بينما الدول الكافر بالمقابل، وانظر في واقعنا المعاصر، الدول الكافر مع كفر إليهم إلى مع هذه المآسي والمخازي، إلا أنهم يوما بعد يوم يبحثون عن سبل الوحدة، الاتحاد الأوروبي، ما يتعلق بدول كفرة، الدول الاسكندنافية، دول كافرة ومع ذلك تحاول تبحث عن وسائل حتى تتحد حتى تجتمع، وهم على كفرهم. ونحن أهل الإسلام مع هذه الروابط العظيمة نبحث عن طرق الانفصال وطرق كذلك التشتت والتفرق، وهذا ليس من أقوال العقلاء، ومن فمنا من تفطن لأدلة الشرع يرى أن الكتاب والسنة يحثون ويحثان على الاجتماع وعلى الانضمام وعلى التوحد. وكذلك إخواني في الله، مما يذكر في مسائل الاختلاف ينبغي أن تكون في البال، أن نعلم أن الافتراق وإن كان مذموما إلا أنه واقع، واقع الافتراق واقع والاختلاف واقع، وهذا مما أمر أذن به وأمر به ربنا جل وعلا كونا، كما قال ربنا جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون ولا يزالون مختلفين، كما قال عكرمة وجماعة من السلف في معنى هذه الآية أن الناس اختلفوا في الهدي، اختلفوا في الهدى وفي الهدي، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم البر ومنهم اليهودي ومنهم النصراني، الاختلاف في العقائد، الاختلاف في الأديان، الاختلاف في المناهج، الاختلاف في الأفكار، هذا الاختلاف موجود. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كل ذلك تحت مشيئة الله، لكن لحكمة، لحكمة أراد الله سبحانه وتعالى في هذه المعمورة وأراد في عباده أن وقع أجعل الاختلاف والتفرق بينهم، ولا يزالون مختلفين. وأدلة السنة واضحة الدلالة على هذا الباب، فمن ذلك ما جاء في حديث التفرق، قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق، بعدما أخبر عن تفرق اليهود وأخبر عن تفرق النصارى، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فالتفرق واقع. وأيضا ما يؤيد ما جاء في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: دعوت ربي أو سألت ربي بثلاث، أي ثلاث دعوات، فأعطاني اثنتين ومنعني الواحدة، سألت ربي جل وعلا أن لا يهلك أمتي بالسنة، أي بالقحط والجدب والجفاف، أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وأن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أي أن هذا حاصل وأن هذا واقع من الاختلاف، بل إن الاختلاف يصل إلى ذروته، حتى أن أهل الإسلام يرفع السلاح بعضهم على بعض. وجاء كذلك ما يؤيده من حديث ثوبان بهذا المعنى. فهذه مسألة إذا ماذا تدلنا؟ إذا علمنا إخواني في أن التفرق والاختلاف موجود، فهذا يجرنا إلى أن الواحد منا لا ينشغل بهذه الاختلافات الموجودة أو ما يسمى بالتباكي. أتجد بعض الناس وبعض الدعاة لهم يتباكى ليل ونهار على التفرق، على التشتت، يتباكى لما هذا التفرق؟ نقول نعم، لكن ليس هذا الأصل، لأن هذا واقع. إذا كان هذا شيء أمر حاصل، فينبغي أن الجهود تذهب إلى شيء آخر، وهو كيف نخرج من الاختلاف، كيف نخرج من هذا التفرق، ما هو الحل، ما هو الحل لهذا التفرق الحاصل. هذا هنا المكمن، أن الجهود، جهود الدعاة، الجماعات، الناس، العقلاء، أهل الفطن، أن جهودهم تتجه إلى هذا المصب، لا أنهم ينشغوا يتباكوا بوجود التفرق. التفرق حاصل بدايات الكتاب والسنة، لكن إذا كان هذا حاصل فلنا أن تذهب الأيام علينا والسنوات علينا على هذا التباكي، وإنما ننتقل عبد الله إلى مسألة أعظم من ذلك، وهي ما بعد التفرق، كيف الحل، ما هو المخرج، ما هو المخلص، كيف نحاول أن نذهب بهذه الصور من التفرق ونجعل الناس على أمة واحدة. وهذا هنا تأتينا مسألة الخامسة في هذا الباب، وهي مع أن التفرق مذموم، لكن أحيانا جاء الشرع بمدح التفرق، جاء الشرع أحيانا بمدح التفرق، ويدلنا في هذه المسألة ما جاء في كما في الصحيح أن من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. فهذا وإن كان صور من صور التفرق والفرقة لكن مما يحمد. فهذا تجرنا إلى مسألة أعظم، وهي عندما ننادي بالجماعة وندعو إلى الاجتماع ونحث الناس على الاجتماع، بقي مسألة وهي هذا الاجتماع على ماذا؟ على ماذا؟ وعندما نحذر من الفرقة ونحذر من الاختلاف، الاختلاف على ماذا الذي يحذر منه؟ فإخواني في الله، فهذه المسألة مما الناس قد يتفق على الصورة الأولى على أهمية الاجتماع والنهي عن التفرق، لكن يختلفون ما بعد ذلك، وهو على ماذا الاجتماع وهو المحمود على ماذا يكون، والافتراق المذموم على ماذا يكون. فتجد أن بعض الناس ينادي بالاتحاد، ينادي بالجماعة على ماذا؟ يقول على لا شيء، نجمع نجتمع. على ماذا قد نجتمع؟ هذا ما تسمى الوحدة العالمية. تجد بعض الناس مما يسمون أصحاب التعاطف والتسامح الدولي والعالمي ينادون بوحدة البشر، الكل مادم أنت بشر نتحد جميعا بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن العقيدة، بغض النظر عن حتى ما تظن بربك، الحادي مع الشيوعي مع الكافر مع الزنديق مع المرتد، هذه وحدة، نتفق الاجتماع محمود. هل يقول نقول بهذا؟ هل يقول بهذا عاقل؟ هل الاجتماع هو غاية بذاته؟ لا يا عبد الله، يا رب الاجتماع يكون على شيء. بعض الناس يدعو الاجتماع لكن على مصالح دنيوية، على مصالح دنيوية، نجتمع مع هذا ومع هذا، لماذا؟ لأن وراء ذلك مال. ومن هنا يأتي بالتفرق إن لم يكن في الاجتماع مصلحة. هذا من صور التجمع الذي نراه في هذه الأزمان. أضاء أن بعض الناس ينادي بالجماعة بالوحدة والاتفاق، متى؟ إذا كان من هذا الاجتماع والتجمع مال وأرزاق ورغد في العيش وترف في المعيشة ننادي به. فإن وجدوا أن هذا التجمع ما في هذه الرغبات، ما في هذه الملذات، بل بالعكس وجدوا أن هذا التجمع أتى لهم بالفقر وبالضنك بغلاء المعيشة وبشدة المؤونة، يقول لا لا، الانفصال أحسن، الانفصال أحسن، التفرق، التشتت، الاختلاف بيننا وبين أخوان هذا أفضل. لماذا؟ لأن هؤلاء سعوا الاجتماع على الدنيا ومن ثم رأوا التفرق على الدنيا. فهل هذا صحيح؟ لا يا عبد الله، من تأمل إلى الكتاب والسنة يجد أن الشرع أمر بالاجتماع، نعم، لكن على الكتاب والسنة، هذا الضابط الذي ينبغي أن يكون بين الناس، نجتمع على الكتاب والسنة ونفترق كذلك على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هو المقياس وهو الرابط وهو الجامع للأديان والملل والأشخاص والذوات، نجتمع على الكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعنا، اختلفنا، ما الذي يربط بيننا؟ البشرية؟ لا. الدنيا؟ لا، يربط بيننا الكتاب والسنة، إلى الله والرسول. وأدلة كثيرة تؤيد هذا المعنى على أن اجتماع الناس ينبغي أن يكون على دين الله. قال جل في علا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بماذا نعتصم؟ على دنيا، على دويلات، نعتصم على مبادئ، على أفكار، على مذاهب، على ما نفترق، نتفق ونعتصم جميعا بحبل الله. وقد فسر حبل الله عند كثير من المفسرين بالكتاب والسنة، نجتمع، هذا وحدة الجماعة، نجتمع ونأمر الناس جميعا بأن نجتمع، لا لذواتنا ولا لأشخاصنا ولا إلى ملذاتنا ولا إلى دنيانا، نجتمع جميعا حتى ننقل تحت الكتاب والسنة، هي الجامعة التي تجمع. فمن اجتمع معنا على الكتاب والسنة فهذا اللي نطالب به، أما من أراد أن يخرج فليخرج، وهذا المفارقة حين تكون مفارقة محمودة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حينها. ودل كثير إخواني في الله تدل على ذلك، قال نبينا عليه الصلاة والسلام فإن من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخلص؟ الرجوع الكتاب السنة. قال عليه الصلاة والسلام فإنهم من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهكذا ما جاء عند الحاكم وبغير في السنن من حديث المسعود أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما خط خطا طويلا ثم خط خطوطا متعرجة عن يمين هذا الخط وعن شمال هذا الخط، ما الذي قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا صراط الله، وثم قال وهذه سبل الذي عن يمينه وعن يساره، قال وهذه سبل ما من سبيل إلا وعليها شيطان، ثم تلا قول ربنا جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمر ربنا ونبينا كذلك في هذه الآية وقال النبي في هذا الحديث على أن هذا الصراط المستقيم الذي يتبع. بهذا تجتمع الآراء وتجتمع الأشخاص وتجتمع المبادئ والنظريات والأفكار، تجتمع على هذا الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة. وأما ما عدا هذا الصراط فهو باب من أبواب التفرق. هذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذا الأصل، وسيأتينا مسائل كذلك متعلقة بهذا الأصل وهو أنواع الاختلاف. فإن الاختلاف إخواني في الله كذلك له مراتب وله صور وله أحكام يذكر إن شاء الله في درس قادم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.